بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الأخوة المؤمنين والمؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، اللهم لك الحمد على مرد نوازل البلاء وتوالي سبوب النعماء ومنلمات الضراء، ولك الحمد على هنيء عطائك ومحمود بلائك وجليل آلائك، ولك الحمد على إحسانك الكثير وخيرك العزيز وتكليفك اليسير، ولك الحمد على قلة التكليف وكثرة التخفيف وتقوية الضعيف وإغاثة اللهيف. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. مرت علينا يوم أمس ذكرى زواج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين عليها السلام. لم تنقطع يد الغيب عن رعاية فاطمة عليها السلام في جميع مراحل حياتها من النشأة والتكوين إلى زواجها، فقد رافقتها الرعاية الإلهية والعناية المحمدية لتعدها إعدادا رساليا وتكون وحدها الوعاء الطاهر للسلالة الطاهرة والمنبت الطيب لسادات وأئمة المسلمين، وهي وحدها سلام الله عليها حلقة الوصل بين النبوة والإيمان. وحول خصوصية فاطمة عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا بشر مثلكم، أتزوج فيكم وأزوجكم إلا فاطمة، فإن تزويجها نزل من السماء. صلوا على محمد. حيث جمع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم المهاجرين والأنصار وقال: إن الله أمرني أن أزوج فاطمة بعلي، فأشهدكم إني قد زوجته على 400 مثقال من فضة إن رضي بذلك. ولما حضر علي عليه السلام قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة فقد زوجتكها على 400 مثقال فضة إن رضيت. فقال علي عليه السلام: قد رضيت يا رسول الله. ثم مال عليه السلام فخر ساجدا شكرا لله تعالى وقال: الحمد لله الذي حببني إلى خير البرية محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بارك الله عليكما وبارك الله فيكما وبارك الله لكما وأسعدكما وأخرج منكما الكثير الطيب. وهذه الرعاية من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن رعاية عواطف أبوية، بل هي رعاية رسالية توجيهية وتوجه الأنظار لدى المسلمين إلى هذه الأسرة المباركة التي ستمتد منها الإمامة وليقتدي بها المسلمون بعد رحيله صلى الله عليه وآله وسلم. زهدت هذه الأسرة في ملذات الحياة الدنيا إيمانا منها بتقرير القيم المعنوية في الواقع، ولتقتدي بها سائر الأسر ومساهمة منها في التكافل الاجتماعي. عن علي عليه السلام قال: لقد تزوجت فاطمة وليس لنا فراش غير جلد كبش ننام عليه بالليل ونعلف عليه الناضح بالنهار، يعني البعير، علة البعير، الناضح البعير. وما لي ولها خادم، حتى خادم ما عدا وهي بنت رسول الله قائد الدولة الإسلامية. ولتكن هذه الأسرة أسوة لكل الأسر المسلمة، لأن عملية الزواج في عرف الإسلام ومفهومه هي عملية تفاعل وتمازج وارتباط نفسي وروحي، والعلاقة بين الزوجين بإداء لفظي وهذا الارتباط النفسي والروحي والعلاقة بين الزوجين اضطره الإسلام بإطار لفظ جميل وبأسلوب معبر عن الحقيقة الإنسانية المنطوية في هذه العلاقة بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فصورها الإسلام علاقة سكن وود ورحمة، وجعل السكن هو الطمأنينة والاستقرار الذي يفتقر إليه الفرد، الرجل سواء كان أو المرأة، عندما يكون بعيدا عن زوجه. لذا فهو لا ينعم بالسعادة والود والحب والحنان والشفقة إلا في ظلاله، في ظلال زوجه. من ذلك نفهم أن الزوجية في عرف القرآن ليست رقما رياضيا يتكون من ضم الرجل إلى المرأة. لذا كانت دعوة الإسلام إلى الزواج وبناء الأسرة وهي دعوة تشريعية وحضارية للحفاظ على الأهداف الطبيعية والاجتماعية للحياة البشرية. والذي يتابع الدعوة إلى الزواج في الإسلام ويستقرأ نصوصها ومفاهيمها يدرك أهمية هذه العلاقة الإنسانية وعناية الإسلام فيها، ويكتشف أهميتها وقدسيتها في الحياة. فقد تناول القرآن في آيات كثيرة علاقة المرأة بالرجل، وفسر العلاقة بينهما، ووضح الحقوق والواجبات لكل منهما. وقد وردت في هذا الحديث أكثر من 80 آية تتحدث عن الزوجية والنكاح والتمتع وحب النساء والعلاقة بهن. والقرآن الكريم عندما يتحدث عن الزواج والزوجية يعتبر العلاقة الزوجية علاقة كونية عامة تسري على الوجود بأسره، وتشمل كل شيء في هذا الكون سواء كانت ذراته، نباته، حيوانه، إنسانه، جميع ما في الكون مشمول بهذه العلاقة الزوجية على أساس علاقة الجذب والشوق والارتباط بين كل زوج في هذا الوجود لإكمال نظامه وحفظ مسيرته. وقد أوجز القرآن الكريم نظام الزوجية الكوني العام بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ليفهم كل من المرأة والرجل علاقته بزوجته على أساس وعي كوني عام يتخطى حدود اللذة والحس الغريزي العابر، وإلى الفهم الزوجي والقانوني العام للعلاقة الزوجية. وإذا انتقلنا من القرآن الحكيم إلى السنة المطهرة فسنجدها حافلة بالبيان والحديث عن مختلف جوانب العلاقة الزوجية وعلاقة الزوجين، حتى كل ما يدور بينهما في الخلوة ولحظات الاستمتاع والتقارب، وهناك شواهد من السنة ترتبط بالزواج وبناء الأسرة، نذكر منها عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تزوجوا وزوجوا، ألا فمن حظ امرئ مسلم انفاق قيمة أيمه. والأيمة هي المرأة التي لا زوج لها. وقال كذلك صلى الله عليه وآله وسلم: وما من شيء أحب إلى الله عز وجل من بيت يعمر في الإسلام بالنكاح، وما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من بيت يغرب في الإسلام بالفرقة، يعني بالطلاق. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يتبع سنتي فإن من سنة الزواج. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن امرأة الصحابي الجليل عثمان بن مضعون جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن عثمان يصوم النهار ويقوم الليل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمل عليه غاضبا حتى جاء إلى عثمان فوجده يصلي، فانصرف عثمان حين رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: يا عثمان، لم يرسلني الله تعالى لم يرسلني الله سبحانه وتعالى بالرهبانية، ولكن بعثني بالحنيفية السهلة السمحة، أصوم وأصلي وألمس أهلي، فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي، ومن سنتي التزويج. إذن هذه المنظومة من الأفكار والمفاهيم وقواعد التشريع التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة حملت إلينا الوضوح الكامل للقيم الإنسانية والفهم السليم للزواج والدعوة إلى بناء الأسرة وتكوينها، لأنها عش السعادة وذراع الحب ومحجر الحنان الذي يجمع أفراده ويفيض عليهم أحاسيس الود والرحمة من زوج وزوجة وأبناء وأرحام. إذن فالإسلام بعد أن حدد مفهومه ونظريته للزواج وقرر أنه علاقة كونية ونظام طبيعي يمارس الإنسان فيه عملية الاختيار والارتباط والتشريع، ونظر إلى المهر نظرة ثانوية، وارتفع بالعلاقة الزوجية فوق الأرباح والمنافع المادية، فحطم كل المفاهيم التي جعلت المهر ثمنا للمرأة، وصنعت من تكاليف الزوج وتكاليف الزواج المادية عقبة في طريق الزواج، وجعل رضا الطرفين الزوج والزوجة ركني العلاقة الزوجية وسببا لإنشاء الزواج، وليس المال إلا هبة أو منحة يقع العقد عليه شرعا. فيذكر وتسمى عند إنشاء العقد هكذا مبلغ من المال كمهر ليس إلا، ولم يحدد الإسلام مقدارا محددا من المال، بل أجاز الإسلام إنشاء عقد الزواج على أقل مهر ترضى به المرأة، ولو كان درهما أو أقل من ذلك، كما أجاز الإسلام أن يكون المهر منفعة كأن يعلم الزوج زوجته القراءة أو يحفظها صورة من القرآن أو يعلمها لغة أو يعلمها مهنة معينة، وهذا هو تسهيل للأمر وتيسير الأمر. كل ذلك تيسيرا للزواج وحذفا لكل العقبات التي تعترض الزواج. وأول هذه العقبات غلاء المهور الذي صار في مجتمعنا الحاضر سببا رئيسيا في العزوف عن الزواج والعزوبة، وعقبة خطرة في طريق الزواج بعد أن نشأت مفاهيم جاهلية متخلفة عن المهر وكلفة الزواج وما يقدم للزوجة من مهر وهدايا، وخصوصا بعد ارتفاع تكاليف الحياة وتحديد دخل الفرد. وكجزء من منهاج الإسلام الذي جاء ليحل مشاكل الإنسان ويبني حياته على اليسر والنظام، كجزء مهم من هذا المنهاج جاءت المقاومة الصريحة لغلاء المهور وكراهية الإسلام لها، وحث المسلمين على تخفيف المهور ليكون بأقل قدر ممكن. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفضل نساء أمتي أصبحن وجها وأقلهن مهرا. وكذلك صلى الله عليه وسلم قال: إن من بركة المرأة قلة مهرها. وأيضا قال: فأما المرأة فشؤمها في غلاء مهرها. ولقد كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المثل الأعلى في قلة المهر ويسر الزواج، فقد تزوجت الإمام علي عليه السلام بمهر يسير متواضع سجله التاريخ بفخر واعتزاز، على الرغم من أن فاطمة هي بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيدة النساء سلام الله عليها، وكان بإمكان أبيها أن يوفر لها من المال ما تنافس به نساء القياصرة والأكاسرة، إلا أن هدفه كان أسمى من ذلك. وعظمة فاطمة وزواجها أجل من المال والآثاث وعرض الحياة الدنيا. لذا فالدعوة موجهة إلى جميع الآباء والأولياء أن يحذوا حذو الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مهر فاطمة عليه السلام مثالا يحتذى به من قبل نسائنا وبناتنا حتى لا نرى أعزبا عازفا عن الزواج أو امرأة لم يأتي نصيبها إلى الآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزرع الحب والحنان في قلوب الأزواج والزيجات، وأن يحفظ الأسرة المسلمة من كل ما ينقص الحياة، إنه سميع الدعاء. كذلك مرت علينا هذا اليوم ذكرى وصول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة المكرمة لإداء فريضة حجة الوداع، والتي كانت المحطة الأخيرة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في إرساء أحكام وقواعد الحج الفعلية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ضيوفه ويتقبل أعمالهم وحجهم وسعيهم، ويرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للأخوة الجميع وسلام من سماحة الشيخ محمد مهدي الناصري أبو زهراء وهو في دار الغربة ينتظر إجراء عمليته، ويلتمسكم الدعاء جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رفيع الدرجات، مجيب الدعوات، منزل الآيات من فوق سبع سماوات، مخرج النور من الظلمات، والحمد لله مبدل السيئات حسنات، وجاعل الحسنات درجات، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للجلال والإكرام. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. من الأمور التي أقرتها لجنة الجمعة أمور هي، لكنني قبل هذا، نحن في العشرة الأولى من شهر ذي الحجة الحرام، وأذكر نفسي والأخوة جميعا بوجود صلاة ركعتين بين المغرب والعشاء، في كل ركعة سورة الفاتحة وسورة الإخلاص وآية ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، ركعتين بين المغرب والعشاء، من أقامها فقد شارك الحجيج في ثوابهم، لذلك أنبه إلى هذا. نعم، النية نافلة ذي الحجة، نافلة ذي الحجة أو ركعتان قربة إلى الله تعالى، ما في إشكال. الأول من هذه الأمور تشجيع المبادرة الزراعية ورفع المعوقات التي منها ملكية الأرض، والتي هي حقيقة مشكلة مختصة بمحافظة ذي قار ومحافظة ميسان، لأنه لا وجود لتمليك أو انتقال الملكية في هذه المحافظة، باقي على الأجداد، والمبادرة الزراعية تشترط أنه يكون المالك الشخصي والمالك الرئيسي للأرض المتعاقد عليها هو الذي تشمله المبادرة، فحرم كثير الكثير من أبناء المحافظة وأبناء محافظة ميسان منها. وهذه المسألة اشتغلوا عليها في الدورة السابقة بالنسبة للبرلمان، وكان الشيخ بزهراء على ذلك وجمع التواقع، إلا أنه لم يسعفه الحظ في ذلك. لذا نتوجه إلى الأخوة أعضاء البرلمان من محافظة ذي قار ممثلي ذي قار وممثلي ميسان لتفعيل هذه المسألة، وذلك بسبب تضرر الأخوة الفلاحين من هذه المسألة، وتضرر الفلاحين يعني تضرر المواطنين كذلك لقلة المحاصيل الزراعية التي تنتج في هذه المحافظة. والأمر الثاني شحة المياه بالنسبة إلى نهر الفرات ونهر الغراف، وطالبنا ونطالب الموارد المائية بتوفير الحصة اللازمة لذلك حتى يكون الفلاح في مأمن من المياه. والأمر الآخر هو تشجيع المنتج المحلي ليتسنى للفلاحين زراعة الأراضي باطمئنان. الأمر الثاني الكهرباء، والكهرباء وما أدراك ما الكهرباء، وتكلمنا عن وطالبنا مديرية الكهرباء بتوفير الحصة المقررة للمحافظة، ما نريد أزيد، لا استقطاعات وانقطاعات متكررة وبين كل ساعة ساعة قطع، هذا أمر. والأمر الثاني عمال الجباية أو موظفي الجباية في الآونة الأخيرة اتبعوا أسلوب عقاب جماعي، يعني كل المنطقة إذا مسددين 17-20 نفر يسددون، الباقيين ما مسددين يقطعون المحولة أو يقطعون الكهرباء عن الجميع. العقاب الجماعي مرفوض وغير صحيح إطلاقا، كل إنسان يؤخذ بجريرته، ما دافع أنت عاقبة، شو تريد تقدمه للقضاء، شو تريد، أنت عندك الأساليب القانونية تستطيع بها استقطاع الأجور وغيرها. أما مع عقوبة جماعية يعني هذا الذي يدفع الأجور كأجور الكهرباء بدل ما يكافئ تقطع عنه الكهرباء إسوة بالباقين، لذلك نحن نرفض رفضا قاطعا العقوبة الجماعية، وإنما يصاب للعقوبة الفردية. ولحث المواطنين كذلك على دفع أجور الكهرباء حتى لا تتراكم، مع أننا في الجمعة الماضية طالبنا الجهات المختصة بإطفاء هذه الديون أو لا أقل تجميدها حتى يتسنى لمديرية الكهرباء أخذ أجور الكهرباء واستيفائها من المواطنين، ويتسنى للناس الفقراء إعطاء أجور الكهرباء. الأمر الثالث دعم الثروة السمكية في الأنهار والأهوار، وبالخصوص متابعة الصيد الجائر للأسماك. احنا علمنا قبل فترة أرميت كمية كبيرة من الحصيات بالنسبة للأسماك كثيرة، إلا أننا بعد فترة وجدنا في السوق البني وغيره من هذه صغير صغار، واستحوذوا عليها بالطرق الغير مشروعة في الصيد. لذلك ناشد الجهات المختصة متابعة هذا الأمر للحفاظ على الثروة السمكية. الأمر الرابع نطالب بتشغيل الشباب في مجال الصناعة من خلال استيراد المعامل وإصلاح الموجود منها ودعمها ماليا للنهوض بالصناعة الوطنية. إلى متى نبقى ونحن أسواق وأسواقنا ليس فيها من المنتج المحلي إلا القليل، وإن وجد فهو بالنسبة للأسعار المخفضة للصناعة الأجنبية لا يستطيع النهوض بذلك. شكر وتقدير للأخوة الأطباء الأعزاء الذين يراعون المواطن الفقير من خلال تخفيض أسعار المعاينة والفحوصات. بعض الأطباء وليس بعض الأطباء فجزاهم الله خير جزاء المحسنين، وكذلك نشكر بعض الصيدليات التي تتعاون مع الأطباء هؤلاء الأطباء ومع جهات ذات علاقة بتخفيض تعريفة المواد بالنسبة الصيدلانية الأدوية بالنسبة للفقراء والمحتاجين، فجزاهم الله كذلك خير جزاء المحسنين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في صحيفة أعمالهم. ونناشد الأخوة الباقي من الأطباء والصيادلة أن يحذوا حذبهم لا أن يقفوا ضدهم كما قد يفعل البعض من ذلك. الأمر الخامس بالنسبة للطلبة للصفوف المنتهية والامتحانات بالدور الثاني، كان الدور الأول وتكلمنا عن ذلك فيه من الأمور التي أضبرت بالطلبة وبنتائج الطلبة وبنتائج الامتحانات لتصرف بعض المراقبين وبعض مسؤولي القاعات، وكذلك عدم توفر بعض الظروف والحظر الشديد. لذلك ندعو الأخوة في مديرية الامتحانات التابعة للمديرية العامة للتربية الديقار توفير الأجواء الامتحانية للطلبة والمساهمة في رفع المستوى الامتحاني والعلمي لذلك. الأمر السادس والأخير انطلاق عملية تحرير تل العفر بجهود أبنائنا من القوات المسلحة، يعني الجيش والشرطة الاتحادية ومدافعة الإرهاب والرد السريع والحشد الشعبي المبارك. إذن نبارك لهم هذه الانتصارات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم النصر وأن يجعله قريبا جدا إن شاء الله. لذا نرجو من الأخوة الأعزاء وهم كرام ولهم المواقف الكريمة المداومة على إسناد القوات المسلحة والحشد الشعبي ماديا ومعنويا ليتسنى لهم أداء مهمتهم الوطنية الكبرى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يترحم الشهداء برحمته الواسعة ويشافي الجرحى ويحفظ الباقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم.